هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهذه المبادئ الثلاثة هي التي عقد لها قسم المقاصد، مقاصد الشارع، لأن في مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. فمقاصد الشارع جعلها ضرورية وحاجية وتحسينية. هذا تفسير لقوله أصول الفقه قطعية، هذا تفسير. وفيه أيضا نوع آخر من ناحية القطعية، يعني يدخل في كلمة أصول الفقه، مثل قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مثل لا يكلف الله الحمد لله هذه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من أصول الفقه، لأن هذا قطعي. فقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا قطعي. ومثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا أيضا قطعي. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فهذا أيضا نوع من أصول الفقه. ففيه النوع الأول الذي سبق وهو الكليات الثلاث، وهذا نوع آخر. وفيه نوع ثالث، وهو أن أصول الفقه مثل ما تقول الكتاب والسنة والإجماع وهكذا. هذه أصول الفقه الأربعة، هذه يسمونها الأصول الأصلية، وإن كانت في الحقيقة إن الأصل فيها واحد، لأنه القرآن هذا هو الأصل، والسنة مبينة للقرآن، والإجماع راجع إليهما لأنه لا بد له من مستند، والقياس هذا أيضا أصله إما من القرآن وإما من السنة، فيجعلون الدليل الأصلي هو القرآن والسنة مبينة له، والقياس والإجماع راجعان إليهما لأن الإجماع لا بد له من مستند، والقياس الذي هو الأصل يكون من القرآن أو يكون مثلا من السنة. فيه أيضا هذان النوع، هذه الآن ذكرت لكم الآن ثلاثة أنواع داخلة في كلمة أصول الفقه. فيه نوع رابع أيضا، إذا نظرنا إلى القرآن وإلى السنة وجدنا أنهما مشتملان على أمر وماذا ونهي، وجدنا أنهما مشتملان على أمر ونهي. وإذا نظرنا إلى قاعدة الأمر وجدنا أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وإذا نظرنا إلى قاعدة النهي وجدنا أن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة. فأمر بالإيمان وأمر بالتوحيد وأمر بالطهارة وأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا، سائر ما أمر الله به، فلا تجد شيئا أمر الله به إلا وفيه مصلحة، إما مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية أو مصلحة مركبة منهما، لكن لا يمكن أن يأمر الله بمفسدة إطلاقا، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفسدة إطلاقا. فإذا عندنا قاعدة الأمر وعندنا قاعدة النهي. مثلا عندنا قاعدة الأمر وعندنا قاعدة النهي. إذا نظرنا من وجه آخر وجدنا أن الأصل في قاعدة الأمر الوجوب، وأن الأصل في قاعدة النهي هو ماذا؟ هو التحريم، هو التحريم. أنا غرضي هو بيان أن كلمة أصول الفقه قطعية تفهم على هذه الوجوه التي ذكرتها لكم، يعني من ناحية الكليات لا من ناحية الجزئيات، لأن جزئية الدليل مثل ما تقول الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. الأصل في العموم أن يبقى على عمومه، لكن قد يرد ما يخصص العام، قد يرد ما يخصص العام. فدلالة العام يعني من جهة البقاء، من ناحية بقائه، هذه يقال عنها إنها ظنية. إذا نظرنا إلى دليل جزئي، إذا نظرنا إلى دليل جزئي نقول إن دلالته ظنية لأنه محتمل للتخصيص، وإذا كان مطلقا فهو محتمل للتأويل، وإذا كان نصا فهو محتمل للنسخ، وإذا كان ظاهرا فهو محتمل للتأويل، وهكذا. لكن هذا بالنظر إلى الدليل الواحد فقط، أما النظر إلى مجموع الأدلة فهذه يقال عنها هي أصول الفقه، وتكون ماذا؟ وتكون هذه الأصول قطعية. هذا هو بيان هذه الجملة، وهي قوله إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، يعني إن نظرت إليها من جهة التقعيد الكلي وجدت أنها قطعية. بعد ذلك يقول والدليل على ذلك، هو يريد أن يذكر المستند الذي يستند عليه بأن أصول الفقه في الدين قطعية. يقول والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة. كليات الشريعة هي الثلاثة التي ذكرتها لكم، الضروريات، يعني جميع أصول الشريعة وفروعها راجعة إلى هذه المبادئ الثلاثة، التي هي مبدأ الضروريات، مبدأ الحاجيات، ومبدأ التحسينيات. أذكر لكم مثال واحد علشان يعني تعرفون فكرة ضروري وحاجي وتحسين. الآن إذا نظرنا إلى الصلاة، هي ركن من أركان الإسلام، من تركها متعمدا كفر، فإذا الصلاة من ماذا؟ من الضروريات، من الضروريات. نرجع إلى الصلاة، نجد أن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان الجمع بين الصلاتين، وأباح للمسافر ماذا؟ القصر والجمع. فإباحته الجمع للمريض مثلا هذا يعتبر حاجي، وإباحته للمسافر الجمع والقصر أيضا هذا أيضا من الحاجي. على هذا الأساس جميع الرخص التي في الشريعة، سواء الرخص في كتاب الطهارة مثل التيمم ومثل المسح على الجبيرة، أو في الصلاة مثل القصر ومثل الجمع، ومثل حديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا يسمى حاجة. على هذا الأساس الرخص في جميع أبواب الشريعة تعتبر نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الحاجي. التحسيني إذا نظرنا إلى الطهارة، الوضوء الواجب على الإنسان أن يتوضأ ماذا؟ يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، الواجب أنه يغسل مرة واحدة، إذا زاد المرة الثانية والمرة الثالثة هذه من التحسيني. على هذا الأساس تأخذ جميع المندوبات، جميع المندوبات في الشريعة، سواء كان مندوب من ناحية أصله مثل الرواتب ومثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل ومثل جميع النوافل في الشريعة في أي باب من الأبواب، في باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب جميع النوافل، وإن شئت أن تقول جميع المسنونات، وهكذا ترك المكروهات. جميع ترك المكروهات في الشريعة تجد أنه من التحسيني، وفعل المندوبات هذا تجد أيضا أنه من التحسيني. هذا تمثيل وليس استقراء، إذا جئنا عندها إن شاء الله بينا لكم، لكن الغرض هنا هو توضيح تمثيل لهذه الكليات التي راجعة إلى كليات الشريعة. وما كان كذلك فهو قطعي، يعني أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة التي هي الثلاثة، وهذه الكليات قطعية، وما رجع إلى القطع فهو ماذا؟ فهو قطعي. بعد ذلك يقول بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، يعني قصد بيان الأول وهو أنها راجعة إلى كليات الشريعة الثلاث، يقول بيان الأول واضح، لأنك إذا تتبعت فروع الشريعة وجدتها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، يعني الدليل من القرآن أو الدليل من السنة، أو إذا نظرت إليه وجدت إما أن يكون ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا، فتنقسم أدلة القرآن وأدلة السنة إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول ما رجع إلى مبدأ الضروريات، الثاني ما رجع إلى مبدأ الحاجيات، والثالث ما رجع إلى مبدأ التحسينيات. وبيان الأول ظاهر بالاستقراء، والقصد هنا الاستقراء يعني التتبع، يعني كأن يقول أننا تتبعنا أدلة القرآن وتتبعنا أدلة السنة ووجدنا أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. وبيان الثاني وهو قوله وما كان كذلك فهو قطعي، وما كان كذلك فهو قطعي، بيان الثاني من أوجه، لأن الأول يقول ما يحتاج إلى دليل لأنه واضح، والثاني يقول إنها يقول بيانه من أوجه. الوجه الأول أنها إنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك أصول الفقه. الدليل هذا يعبرون عنه بدليل السبر والتقسيم، هذا يسمونه في الأدلة في تنويع الأدلة يسمون، وموجود يذكرونه في كتب أصول الفقه أيضا، لكن يسمون هذا دليل دليل السبر والتقسيم، لأنه يقول يعني بالسبر والتقسيم إما أن نقول إنها راجعة إلى أصول عقلية، أو نقول راجعة إلى أصول شرعية، أو نقول إنها راجعة إلى المركب منهما، والقسم الرابع أن نقول لا ترجع لا إلى أصول عقلية ولا إلى أصول شرعية، وهذا القسم الرابع ما هو صحيح. لكن لو فرضنا أنها إلى أصول عقلية فقط، فالأصول العقلية قطعية، ولو فرضنا أنها راجعة إلى أصول شرعية فقط، وهذه الأصول الشرعية ثابتة بطريق الاستقراء، بطريق الاستقراء مثل ما مثلت لكم في مسألة الأمر أن الله لا يأمر إلا بمصلحة، والنهي أن الله لا ينهى إلا عن مفسدة. الأمر لا يأمر الله إلا بمصلحة، والنهي لا ينهى إلا عن مفسدة. فنا إذا تتبعنا قاعدة الأمر سواء كان الأمر للندب ولا للأجوب، تتبعنا قاعدة النهي سواء كان النهي للكراهة أو كان النهي للتحريم، لا تجد الخروج عن هذا الأصل إلا إذا كان الاستثناء من الشارع نفسه، قد يستثني من قاعدة الأمر وقد يستثني من قاعدة النهي. فمثلا الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم الزنا، لكن قال الولد للفراش وللعاهر ماذا؟ وللعاهر الحجر. فالولد يلحق بأمه، يلحق بأمه في الزنا لكن لا يلحق بأبيه، ومقتضى قاعدة النهي أن النهي ما ينهى عنه إلا لمفسدة، لكن هنا روعي فيه مصلحة الولد، روعي فيه مصلحة الولد لئلا يضيع. ومثل النهي عن المزابنة، ولكنه رخص في ماذا؟ رخص في العراية، وهكذا. ومثل استثناء الرخص، استثناء الرخص من قواعد العزائم في كل باب، استثناء الرخص من قاعدة الطهارة، واستثناء الرخص من قاعدة العبادات البدنية المحضة أو المالية المحضة أو المركبة منهما. فسواء قلنا إنها راجعة إلى أصول عقلية فقط، أو قلنا إنها راجعة إلى أصول شرعية فقط، أو قلنا إنها راجعة إلى المركب منهما، فعلى هذه التقديرات الثلاثة تكون هذه الأدلة قطعية. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يسمونه دليل بطريق التلازم، الأول دليل بطريق الإيش؟ السبر والتقسيم، الثاني يسمونه دليل التلازم، يعني دليل بطريق التلازم. يقول هنا في تركيب الدليل يقول: والثاني أنها لو كانت ظنية لكانت راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظني لا يقبل في العقلية، إذ الظن لا يقبل في العقليات، ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات، إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة، لأنه الكلي الأول، وذلك غير جائز عادة. وأعني بالكليات هنا الضروريات، الحاجيات، والتحصينيات. هنا يقول: لو فرضنا، هذا دليل تلازم لكن بطريق الفرض، هذا دليل تلازم لكن بطريق الفرض، فتركيبه عنده يقول: لو كانت ظنية، لو كانت أصول الفقه ظنية لا يمكن أن ترجع إلى أمر عقلي، لأن العقل قطعي، ولا يمكن أن ترجع إلى أصل كلي في الشريعة، لأن الأصل الكلي في الشريعة قطعي، فتبين من هذا أنها لا ترجع إلى أمر ظني، ولكنها ترجع إلى أمر قطعي، يعني يلزم من ذلك رجوعها إلى الأمر القطعي لا رجوعها إلى الأمر الظني. ويقول بعد ذلك: وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها، لو جاز تعلق الظن بالشريعة يعني في أصل في كليات الشريعة لجاز الشك منتفي، وكذلك الظن منتفي، هذا من جهة الكليات، كليات الشريعة. هذا الدليل الثالث. يقول: والثالث لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين. المقصود من أصول هذا دليل بطريق التلازم، يقول: لو جعلنا الظن أصلا من أصول الفقه لترتب على ذلك جعله أصل في أصول الدين، أو أصل من أصول الدين، يعني أن الظن يأتي في أصول الدين، والمقصود بأصول الدين علم العقائد عموما، علم العقائد عموما. والنتيجة أن الظن لا يرد على أصول الدين، لا يرد على أصول الدين، فلا يرد لا على أصول الدين ولا على أصول الفقه، وإنما يرد على الجزئيات، كما ذكرت لكم قبل قليل من ناحية احتمال النسخ للنص، واحتمال التخصيص للعام، واحتمال التقييد للمطلق، واحتمال التأويل للظاهر، إلى غير ذلك من الأمور التي ترد على الدليل الجزئي فقط. أما بالنظر إلى الناحية الكلية فكما ذكرت لكم قبل قليل. انتهى الكلام. فتبين لنا من هذا، يعني الحاصل، أن هذه أن أصول الفقه قطعية، واستدل لإثبات ذلك. باق بعد ذلك كلام ما لكم فيه حاجة، لأنه عبارة عن اعتراض وجواب. هذه هي المقدمة الأولى. بعد ذلك المقدمة الثانية، هذه يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم مثل هذه الليلة. في كتاب آخر يكون محل تدريس أيضا، وهذا الكتاب هو عبارة عن يسمى القواعد الكبرى الموسوم، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كاتب هنا في إصلاح الأنام، في نسخة أخرى في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام. الميزة التي يتميز بها هذا الكتاب والفائدة التي يستفيدها طالب العلم لا تكاد تجدها في غيره على سبيل الاستقلال. صحيح إن يوجد بعض المسائل لكنها تكون مفرقة، لكن جمعها في كتاب واحد أنا ما رأيت كتابا جمع هذا الموضوع كما جمعه العز بن عبد السلام. وهذه الكتاب وهذه الميزة التي يمتاز بها هذا الكتاب أنا أذكر لكم شيئا من الأمثلة قبل أن نبدأ فيه. الشريعة سواء من ناحية القرآن أو من ناحية السنة، تجد أن الله جل وعلا يأمر. إذا أمر هل يعني أمر بشيء؟ أمر بالطهارة، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، أمر بالبيع إلى غير ذلك، ونهى، يعني نهى عن الشرك، نهى عن الكفر، نهى عن النفاق، وماشي في جميع المناهي التي جاءت في أبواب الشريعة في علم العقائد أو في علم الفقه. فعندنا الآن أمر وعندنا مأمور به، عندنا أمر وعندنا ماذا؟ ها؟ وعندنا مأمور به. هذا المأمور به عندما يفعله المكلف هل في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ ها؟ ها؟ إيه نعم، لا في مصلحة، في مصلحة. الإنسان عندما يتوضأ، عندما يتوضأ كل عضو يغسله تنحت الخطايا التي فعلها في هذا العضو. غسل وجهه، الخطايا التي رآها بصره، شمها في أنفه، ذاقها بلسانه مثلا في المضمضة، إذا كذلك أذنيه، وهكذا. إذا انتهى من غسل أعضاء الوضوء خرج من جميع ذنوبه. فالآن الوضوء مأمور به أو لا؟ طيب الوضوء معروف، فعندنا ثلاثة، عندنا أمر وعندنا مأمور به وعندنا أمر ثالث وهو لا المصلحة المترتبة على الأمر، على فعل المأمور به. فعندنا أمر ومأمور به ومصلحة. هذا الكتاب يخدم المصالح في الشريعة في باب الأوامر وفي باب النواهي، سواء كانت المصالح دنيوية فقط مثل ما يكون في المعاملات المالية، أو كانت مصالح أخروية فقط، أو كانت مصالح دنيوية وأخروية. ويبحث أيضا في بيان المفاسد الدنيوية والمفاسد الأخروية والمفاسد المركبة منهما، ولا تكاد تجد كتاب خدم هذه الناحية إلا هذا الكتاب. ولهذا سماه صاحبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، في مصالح الأنام. بناء على هذا الكلام، إذا كنت تقرأ القرآن، إذا كنت تقرأ القرآن ولا تقرأ في الحديث، لا بد أن تتنبه إلى الشيء اللي تقرأ في أمر، في مأمور به، فيه نتيجة مصلحة، في نهي، في منهي عنه، فيه نتيجة. هذه النتيجة تجد أنها هي المصلحة. مثلا في قوله جل وعلا: ولكم في القصاص، ها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخره، وبعدين الآية الأخرى: ولكم في القصاص حياة. فكلمة حياة هذه ماذا؟ ها، مضبوط. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فكلمة فاحشة وساء سبيلا هذه الحكمة المترتبة على النهي، يعني من الحكمة، من المصلحة المترتبة على النهي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من المصالح المترتبة على الصلاة. ولهذا جاء في الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر